بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في بيان بعض النصوص التي قد يستفاد منها حرمة النياحة في الطائفة الثانية من طوائف الأحاديث في النياحة بعد الطائفة الأولى فيما دل على جوازها. والآن نحاول أن نكمل النصوص التي قد تصلح لإثبات جواز لإثبات حرمة النياحة. البحث هنا الرواية في دعائم الإسلام، في دعائم الإسلام عن علي صلوات الله عليه أنه قال: بكى رسول الله صلى الله عليه وآله عند موت بعض ولده، فقيل له: يا رسول الله تبكي وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال: لم أنهكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن النوح والعويل، وإنما هذه رقة ورحمة يجعلها الله تبارك وتعالى في قلب من شاء من خلقه، ويرحم الله من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث رغم أن متنه لا يخلو من قوة ولكنه مرسل، ودلالته البدوية من حيث أن فيها نهي ربما تحمل على الحرمة، ولكن من حيث أنه بصدد بيان الكمال فربما هذا يكون قرينة على أن النهي هنا تنزيهي وليس نهيا، لأن هو بصدد بيان منشأ فعله وحدود هذا الأمر. فكأنه النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان ما هو حسن وما هو كمال وليس ما هو لازم، بحيث إذا خرج عنه المرء يكون عاصيا. فهذه القرينة السياقية قد تتناسب مع الحمل على الكراهة، أو إذا ما كانت تدل على الكراهة فالدلالة على الحرمة دلالة ضعيفة، بحيث يمكن أن ترفع اليد عنها لأدنى قرينة في مقابلها. في دعائم الإسلام أيضا عنه، يعني عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صوتان ملعونان يبغضهما الله، إعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعني النوح والغناء. وإنصافا هذا المضمون الذي يردع عن الغناء والنوح في سياق واحد، هذا المضمون متكرر، بحيث من الصعب جدا البناء على عدم صدوره، ربما يحصل وثوق بالصدور لهذا المضمون. وإحنا قسمنا الطوائف على أساس ما تتضمن النصوص من أحكام، ولو فرضنا ردنا نقسم طوائف النصوص على أساس مضامينها ربما هو هذا يحتاج أن نفرد له طائفة، ثم نلاحظ أنه هذا المضمون هل يعني تضافر حتى أوجب الوثوق بالصدور مثلا أو لا. أظن أنه الأمر يكون يعني يبلغ إلى هذا الحد، على الأقل يسبب وثوق بالصدور المتكرر في موارد عديدة وبمختلف المهم هذا التعبير وإن كان هي رواية ضعيفة جدا مرسل وكذا، ولكن التعبير باللعنة والبغض ربما يكون ظاهرة الحرمة. لو كان بغضا وحده ربما الإنسان يبني على مطلق المبغوضية، أما من يقترن باللعنة يكون قريب، يعني يكون ظاهر في الحرمة. الرواية التالية، رواية 13 في الفقيه، من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة: النياحة من عمل الجاهلية. وهذا الأمر أعم من أن يكون حراما أو مكروها، ما به دلالة واضحة على الحرمة، يدل على المبغوضية. في مستدرك الوسائل عن أبي سعيد الخدري: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النائحة والمستمعة، المستمع لها أيضا كذلك. وهذا أيضا الكلام اللعن احنا نستفيد منه الحرمة، وقد تقدم البحث مرة في بعض الأبحاث السابقة عن هذه القضية، هل أن اللعن يفيد الحرمة أو لا؟ احنا وصل بلغنا إلى هذه الحالة أنه يفيد الحرمة، والحرمة طبعا يمكن أنه بعض الأمور التي هي مكروهة ورد التعبير فيها باللعن، لكن احنا نفهم أنها مكروهة وجائزة من دليل آخر، أما نفس اللعن ظاهر بالحرمة. ما ذكره الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى إبراهيم وهو يجود بنفسه فوضعه في حجره فقال له: يا بني إني لا أملك لك من الله شيئا، وذرفت عيناه. فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وآله: إنما نهيت عن النوح، عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة، عند نغمة لعب، أو عند بل صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، أو خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. هذا المضمون يشبه مضمون رواية الدعانة. والمهم أن هذا المضمون قد لا يفيد الحرمة لمحض النياحة، وإنما يشير إلى ما عليه واقع النياحة من مقارنات، لأنه تلاحظون ذكر خمس وجوه وإلى آخره بعد هذه التفاصيل التي هي ربما يكون بعضها هو منشأ الحرمة. فبناء عليه هذه الرواية بحد نفسها لا تفيد الحرمة، بل أصلا هي إلى عدم الحرمة ربما أقرب منها إلى الحرمة، يعني يذكر المناشئ الأخرى، ولا لو كانت النياحة هي لوحدها هي منشأ الحرمة ذكرها، يعني ركز عليها. على أي حال بالنتيجة لا تفيد الحرمة. فهذه الرواية وإن كان قد يكون يستدل بها على الحرمة لكن هي لا تنفع، وأيضا سندها ضعيف جدا، لكن هو قد يصلح مؤيد لما تقدم أنه هناك تشابه في المضامين. طبعا من يصير رواية عامية وتجي بأسناد كذا يصير احتمالات الإضافة والزيادة فيها يصير كثيرة، يعني مو بسهولة واحد يقدر يبني بعد عليه. ما ذكره المرز النوري طاب ثراه في المستدرك نقلا، طبعا ما خصوصية لأن تكون الرواية عامية، هي الرواية من تصير مرسلة ومنقولة يعني في أجواء معينة، هي ما مبنية على ضبط وتحديد ما ورد، خصوصا في الكتب اللي هي بها ميل وعظي وأمثال ذلك، يصير احتمال الإضافة والزيادة فيها يصير كثير. الرواية الثالثة عشر ما ذكره المرز النوني طاب ثراه أيضا في المستدرك نقلا عن القطب الراوندي في لب اللباب، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة والعاصية لزوجها، والعاق. هذا أيضا يدل على الحرمة، لكن كما ذكرنا مثل الدلالات السابقة. الرواية الرابعة عشر في أمال السيد المرتضى رحمه الله: وخرج الحسن في جنازة معها نوائح الإمام الحسن، فقال له رجل: ما ترى يا أبا سعيد، يعني قد يكون طلع الحسن في صنوف الإمام الحسن، ها؟ بلي
حسن البصري أبا سعيد،
أي خافوا أنا سأجبالي أنا. هالشيء أصلا منها إذا كانت فلا تستحق أن تقرأ أصلا، إذا هي تتكلم عن حسن غير حسن. والحاصل أنه لم يتم من هذه الطائفة دليل على الحرمة معتبر سندا وظهورا إلا الرواية الخامسة والسادسة. هناك كان الدليل بعد واضح، يعني من حيث السند والدلالة إذا بد نجمع بحيث شيء يكون حجة، بس أدنى الرواية الخامسة والسادسة. والباقي لا يخلو من ضعف في السند أو قصور في الدلالة، وربما اجتمع الأمران معا في بعض الروايات، إما خلل في السند أو في الدلالة. ولكن احنا كحصيلة لهذه الطائفة تبلور عندنا ما لو كان وحده لصالح لإثبات الحرمة، كما تبلور عندنا من الطائفة الأولى ما لو كان وحده بغض النظر عن معارضه لصالح لإثبات الجواب. صحيح. فإذا واضح أن وقع التعارض الآن بين الطائفتين، طائفة الجواز وطائفة الحرمة، ولا بد من البحث عن الجمع، عن إمكانية الجمع العرفي بينهما، وجوه الجمع. إذا ظفرنا بوجه من وجوه الجمع أخذنا به، إذا لم نظفر بشيء هو يستحق يعني البناء عليه فلا بد أنه نتعامل معهما كمتعارضين ونطبق عليهما قواعد الجمع بين قواعد يعني الترجيح بين المتعارضين. لكن قبل البحث في هذا لا بد أن ننظر إلى الطائفة الثالثة، نصوص الطائفة الثالثة، ربما هي نجد فيها ما ينفع حتى فيما نحن بصدده من النظر في وجوه الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية، طائفة الجواز وطائفة الحرمة. نصوص الطائفة الثالثة هي نصوص النياحة على الإمام الحسين عليه السلام، بل ربما بعضها أيضا ينطبق على أهل البيت أيضا. الرواية الأولى، شوفوا أن الإنسان من يريد يبحث شلون يقوم يكتشف أشياء وروايات ربما بعضها مغفول عنها. الرواية الأولى ابن قولوه في كامل الزيارات يقول: حدثني أبي رحمه الله وجماعة مشايخي، واحد منهم جماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف عن محمد بن يحيى المعاذي قال: حدثني الحسين بن موسى الأصم عن عمر، يعني عمر بن شمر بعد واضح، عن جابر عن محمد بن علي عليه السلام قال: لما هم الحسين عليه السلام بالشخوص عن المدينة أقبلت نساء بني عبد المطلب فاجتمعنا للنياحة حتى مشى فيهن الحسين عليه السلام فقال أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله. يعني ما يعني كأن القضية بها معصية للرسول، فبدوا يخطر بالبال ماذا؟ أنه هاي الروايات التي دلت على أن رسول الله نهى عن النياح تكون معروفة بينهم، حيث هو قاعد يذكر به. واضح إن شاء الله؟ هكذا أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله. فقالت له نساء بني عبد المطلب فلمن نستبقي النياحة والبكاء وهي عندنا كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم. يعني يشيرون إلى من فقدوا. فننشدك الله، جعلنا الله فداك من الموت يا حبيب الأبرار من أهل القبور. وأقبلت بعض عماته تبكي وتقول أشهد يا حسين لقد سمعت الجن ناحت بنوحك، يعني ناحت عليك، يعني بنوحك يعني هنا كناية أنه يعني الإضافة إليه، يعني بنوح، يعني بنوح حسينيا، كأنه بنوح على الحسين، مو بنوحك يعني بفعلك أنت نحت. واضح إن شاء الله. أشهد يا حسين لقد سمعت الجن ناحت بنوحك وهم يقولون فإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي حبيب رسول الله لم يك فاحشا أبانت مصيبتك الأنوف وجلتي. وقلنا أيضا، هنا بعد هذا قاعد يصير ذكر شعر، والشعر عندما ذكر كأنه يوثق ويسجل ما ناحت به نساء بني عبد المطلب. وقالت وقلنا أيضا أبكي حسينا سيدا ولقتله شاب الشعر ولقتله زلزلتم ولقتله انكسف القمر واحمرت آفاق السماء من العشية والسحر وتغيرت شمس البلاد بهم وأظلمت الكور ذاك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر أورثتنا ذلا به جدع الأنوف مع الغرر. إلى هنا تنتهي هذه الرواية. أما سندها رواية في كامل الزيارات بعد مو دعام الإسلام أوائل الآلي، فأما السند ففيه سعد بن عبد الله، طبعا بعد أن يذكر هو مشايخي جملة مشايخي، يعني قضية قد معروفة عند ابن قولويه، بهذه المشايخ ذكروا رووها، مو أنه واحد منهم رواها أو بعض مشايخي، جملة مشايخي تعبر جماعة مشايخي أي معناه أنه يعني أغلبهم على أقل التقادير أغلبهم أو كلهم. المهم من بعدهم سعد بن عبد الله وهو ثقة جليل كما قال النجاشي سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. ومحمد بن أحمد بن يحيى المعاذي الظاهر ضعفه لأنه ممن استثناه ابن الوليد من روايات أحمد بن محمد بن يحيى، فهذا داخل في الاستثناء. فقد قال النجاشي في ترجمته لمحمد بن أحمد بن يحيى كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن. هذا المطلب السابق أن ذكرناه بالنسبة لترجمة أحمد بن محمد بن يحيى. وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي. إذن هذا الرجل مذكور في الاستثناء وعليه فيكون عندنا يعني سلطة ضعيفة. فإذا هذا ضعيف وعندنا نص على تضعيف. طبعا احنا من جانب تدرون كامل الزيارات هو بتنصيص على توثيق الرجال. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا توثيق عام وتضعيف خاص. والحسين بن موسى الأصم لم يرد ذكره في كتب الرجال المعروفة، والسيد الخوي رحمه الله ذكره من دون توثيق وذكر لكن لم يشر إلى جهة توجب وثاقته. فإذا هذا الرجل حتى لو قلنا أنه يمكن قبوله على أساس ذكره في كامل الزيارات، لكن هذا الرجل يعني وحده هو ما راح يعالج المشكلة. ما عندنا أي توثيق، لم نصل إلى أي توثيق آخر إليه إلا وجوده في هذه في كامل الزيارة. نعم. المذكور بالرواية خلني أتأكد قد يصير اشتباهات من هذا القبيل. عن محمد بن يحيى المعاذي. هي هذه الرواية هي في سندها مذكور هذا.
محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي الله ضعف.
إيه. يعني
هو نفس محمد بن أحمد نفس محمد بن يحيى. ومن أنا حافظ أحمد صراحة.
ونراجع أكثر نتأكد. شو يعني محمد ويحيى والمعاذي ذي يكون المشتركات يعني الأقرب هو نفس، لكن ما نقدر إني أرجو أنه نراجع نتأكد لأنه يعني قد يطلع نسخة كذا. نعم حسنتم على الملاحظة. وأيضا عمرو هو عمرو بن شمر، وروايته أو رواياته أصلا عن جابر الجعفي معروفة، حتى أن النجاشي ذكر في ترجمة جابر قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. وكان في نفسه مختلطا. نجاشي عند كلام عن جابر. وذكر في ترجمة عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي عربي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيف جدا، هكذا عبر عنه ضعيف جدا نجاشي. وأما جابر احنا سبق أن بحثنا، أنا راح يعني أتجاوز ما كتبته في جابر بعد ما أخذ يعني الوقت، لأنه احنا يكفينا أنه هذه الرواية بها ضعفاء مو واحد، فإذا لا يمكن أن نبني عليها. وإحنا سبق أن بنينا على اعتبار جابر فيما سبق. أحسنت. فإذا بعد المسألة واضحة، خصوصا أن فيه ما شخص آخر اللي هو هذا المعاذي هم حسب الظاهر هو هذا نفسه. على أي حال هذه الرواية لا يمكن التعويل على سندها، فالرواية ضعيفة. وأما دلالتها فهي إلى الحرمة أقرب منها إلى الاستحباب. نعم ربما لأنه به نهي وأنشدكم الله ومعصية الله ورسوله، والمعصية بالنسبة للكراهة حسب الظاهر الطبيعي لا تصدق بالنتيجة، ما يعد عاصيا إلا أن يقصد عصى هذا الأمر الكراهة أو النهي الكراهة بهذا المعنى قد يصح، لكن هو يعد أن هذا عاصي لله ما دام هو يجوز الفعل فعل المكروه، هذا بعد ما يعد عاصيا بالمعنى الحقيقي إلا قلنا بهذه المناسبة. فهو بدوا ربما تكون هذه الرواية من روايات النهي عن البكاء، ولكن قد يقال هنا يعني هنا توجد عدة نكات. الأولى وهو ما ذكرناه من أنه الحسين عليه السلام قال ما قال نساء بني عبد المطلب بكين وناحن حسب الله، لأنه ذكر الشعر وكذا وكأنه مصرات على النياح. لو كان هذا الفعل حراما لاتخذ الحسين عليه السلام منه موقفا على الأقل من باب النهي عن المنكر، وهو باعتبار أنه هو المحور الذي تنشد القلوب إليه والذي يجدون فيه امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيعني كلمته مؤثرة، ليست كلمة عادية يمكن أن يقول عنه هؤلاء لا يستمعون إليه لا يصغون، هو قال لهم فلم يقبلوا. كان إذا أراد أن يعني يتعامل معهن بشيء من القوة والحزم فعادة كان هو موضعه، يعني هذا موضع للحزم، هذا النساء بني عبد المطلب هو هم سيد بني عبد المطلب، حتى إذا أخذنا القضية من هذه الجهة فضلا عن أنه هو سيد الخلق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم عادة يعرفون ذلك له، مو أنه هؤلاء ما يعرفون حقائق الأمور. فعندما لم ينهى عن المنكر قد يكون هذا قرينة على أن النهي هو نهي تنزيهي، ما كان نهيا تحريميا، ولكن يكشف عن النهي التنزيه عن النياح. هذا مطلب لابد أن ننظر فيه. طبعا احنا ما نقدر نبني على القضية تماما إلا نشوف النصوص الأخرى. من جانب آخر يوجد احتمال، نرجع للرواية. الرواية ماذا فيها؟ أنه هم بالشخوص، أقبلت نساء بني عبد المطلب، اجتمعنا للنياح. الإمام الحسين شنو عبارته؟ قال لهم أنشدكم الله أن تنوحوا لو أن تبدين هذا الأمر، يعني ربما كان هنالك بعض الموانع من إظهار هذا الأمر، إبداء هذا الأمر، يعني هو قد يريد الأمر مكتوما لجهة من الجهات. طبعا توجد جهات عديدة في القضية. أولا أنه ربما لم يكن يريد الإعلان عن خروجه في تلك المرحلة، وبعد هذا خرج على الطريق العام لا أنفي، ولكن بالنتيجة ربما لم يكن يريد الإعلان عن خروجه، خصوصا وأن سبب خروجه بحسب ما في ذاكرتنا من نصوص تاريخية الظاهر هو لم يكن الذهاب إلى العراق والجهاد والقتال وتلبية دع، ذهب إلى الحج إلى مكة، هذا كان هو الموقف الرسمي خلينا نقول عنه المعلن بالنسبة إليه، وذهب إلى مكة وبقى مدة فيها. فكأن ربما يكون الاستعجال بإعلان وإظهار ما توارثه بنو عبد المطلب ونساء بني عبد المطلب من أن الحسين عليه السلام سيقتل، هذا الأمر اللي هو واضح عند الخواص كان أم سلمة وإلى آخره من الأمور، هذا الأمر لم يكن عليه السلام يريد إظهاره، ربما هذا ليس وقته ليس أوانه، فإبداء الأمر ربما كان هو المشكلة وليس أصل النياحة كانت هي المشكلة. بعد واضح هو خو يمثل رسول الله، فما يقول لي تعصوني، هو رسول الله أمر بطاعته، وهذا شأن الأئمة صلوات الله عليهم، مو دائما أنه يتحدثون عن أنفسهم، من يقول معصية الله ورسوله يعني هذا هم يعرفون المقدمة الأخيرة وهي أن عصيانه هو عصيان لرسول الله وعصيان لله عز وجل، فيصير ربما الإبداء هو المعصية، معصية لمن؟ له هو منع، يبقى إذا هو يمنع طبعا راح يصير منع معصية لله ولرسوله لما يعرفون من موضعه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله. هذا الاحتمال أيضا موجود، مو بسهولة نقدر نتجاوزه، وهو به يمكن أن نتقبل أنه عليه السلام لم ينه عن المنكر وكذا، وربما خفضنا الأصوات وكذا بحيث هو منع من الإبداء واستجبنا له بحيث لم يبدينا. يبقى من كان في المشهد يتحدث عن رواية عن الإمام الباقر عليه السلام كذا، والأئمة يعرفون ما جرى يتحدثون في الأمر بشكل مفصل، فهذا ذكر فيما بعد. هذا أيضا نعم تفضل.
يعني ولن يمنع النياحة بخصوصها ولازم
النياحة
وهو إبداء.
إيه هو هذا اللي ذكرناه، صورت عندكم إشكال. نعم. بالنتيجة هذه الرواية فيها شبهة تحريم أو كراهة للنياحة، ويحتمل وأيضا فيها يعني ربما قرائن على أن موضوع النهي أو الكراهة أو الحرمة أو المعصية كما ورد في النص هو ليس محض النياحة وإنما هو الإبداء، والحمد لله رب العالمين.